رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى قوله إلى الكلام على غسل الميت. وغسل الميت فرض كفاية إجماع لقوله صلى الله عليه وسلم الذي وصفته ناقته اغسلوه بماء وتدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. قوله فرض يعني فصل في غسل الميت وما يتعلق به، وسبب ان ذكرنا يعني سبب هذا فصل في غسل الميت وما يتعلق به. وغسل الميت فرض كفايه الاجماع. قوله غسل الميت غسل الميت يعني تغسيلا، فالتغسيل والنظر غسل بمعنى ازاله الوتر عن الشيء بامرار الماء عليه، هذا معنى التغسيل. اما اصطلاحا فهو تعميم بدل الميت بالماء بطريقه مسنونه. الغسل اصطلاحا تعميم بدل الميت بالماء بطريقه مسنونه. فقوله غسل الميت يعني الميت المسلم. غسل الميت يعني الميت المسلم فرض كفاية، يعني يكون هذا الغسل مرة أو يلمم لعذر من عدم الماء. إذا عدم الماء فإن الميت يلمم بدل التغسيل، أو إن وجد الماء لكن عجز عن استعماله لخوف في أن يتقطع أجزاء الميت أو يتهرب جلده، ففي هذه الحالة هذا عذر أو هذا يعني عجز عن استعمال الماء فبالتالي يلمم أيضا. فغسل الميت المسلم كما ذكرت هنا فرض كفاية إجماعا. إجماعا يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وطهروا الوجوه، لما قال هنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته، يعني في المحرم الذي وقفته ناقته فلا اغسلوه بالماء والسدر وكفنوه في ثوبين. وهذا الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. واول الحديث بينما رجل واثق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع عن راحلته فاوقفته، القطار يعني القطه عن ضريها، والوقت كسر العمر، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. واجمعوا على وجوب تغسيله بالماء مع الخضره، وعلى استحباب جعل السدر في الماء، وعلى وجوب التكفير كما هو نص الخبر وغيره. فقوله اغسلوه بالماء هذا على الوجوب، وسدر هذا على الاستحباب، وكفنوه في ثوبيه هذا ايضا على الوجوب. وثوبيه يعني ازاله ورجائه، لان المرحل لا يكون عليه الا الغراق ولا فالدليل هنا قوله اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه هذا امر والامر ظاهره الوجوب. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بهذا الامر من كل واحد من المسلمين ان يغسل هذا الميت، انما وجه هذا الخطاب لعموم المسلمين، فاذا قال به بعضهم كفى، لأن فرض العين مطلوب من كل أحد، أما فرض الكفاية فيكفي وجوده، يكفي وجود هذا من الفعل. كذلك أيضا يدل على وجوده قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللائي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وهذا متفق عليه. فالشاهد هنا قوله اغسلنها، وهذا أمر ظاهره الوجوب أيضا. بجانب ان هذا التغسيل من اهم حقوق المسلم على ان يقدمه الى ربه على اكمل ما يكون من الطهاره. اي نعم. وقد روي بذلك يعني حديث فيه تمثيل الملائكة لآدم عليه السلام، وأنهم بعد ما أرسلوا آدم وقالوا لأبني آدم هذه سنتكم. ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند موقوفا على أبي بن كعب، وقال الهيثمي رجاله الجامع الصحيح غير عتي بن غمرة وهو ثقة. كفاية الإجماع يعني الإجماع على من أمكن وقد تواتر به القول والعمل كما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى وغيره. أما مال الرسل إذا كان رأيك كيفا ونحن على هذا الرسل ومستجداته فهو يكون من تركة الميت من تركات مالا، فإن لم يكن مالا فعلى من تلزمه بفرصه، فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين لأنه فرض كفاية. وكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى للراتب أخذ أجرة على عمله، يكره أن يأخذ الراتب أجرة على تفسير أخيه إلا أن يكون محتاجا فيعطاه من بيت مال المسلمين، لهذا بيت المال مرصود لمصالح المسلمين وهذه منها. والظاهر ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربى، يعني بعض العلماء الذين قالوا الظاهر أن يعني كراهة أخذ الأجرة على الفعل إنما هو الفعل الذي يختص بكونه من أهل القربى، يعني العمل الذي لا يصح أن يكون به إلا مسلم لأنه من أهل القربى. أهل القربى يعني من عنده أهلية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذي تتمكن منه النية بالتعبد، فالجود بالعبادة والتعبد، فهل الكافر يصح منه الغش؟ هذه محل خلاف. لكن مثلا الصلاة أو أي نفس من الأفعال التي لابد فيها من النية، لابد فيها من النية، الكافر لا يصح منه النية، ماذا لأن الكافر لا يعرف الله، لا يعرف ربه، وبالتالي كيف ينوي أن يتقرب إلى الله وعمله مردود بسبب كفره ولا يستعصي. فإذا العمل الذي يجوز أخذ أجرة عليه مجتهد ورجله هو العمل الذي يختص بكونه لا يصح إلا من أهل القربة، القربة على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني العمل الذي يختص فيه يكون له إيه؟ مرجلا. وكما سيأتي الراتب الذي نقع عليه أنه اشترط في الراتب أن يكون مرتبا. بعض الفقهاء قالوا يمكن أن يقل مثل لمن قالوا اشترط فيه في الراتب أن يكون مرتبا منع المسلم من أخذ الأجرة على عمله. والذين قالوا يصح الغسل من الكافر بشرط أن يتواجد مسلم، يعني مسلم ينوي هو الغسل ويوكل الكافر الغسل فيبقى أخذ عباد جواز ذلك، فعلى هذا الأساس على هذا الطريق يصح أخذ الأجرة ولا تكره. نعم. فقال بعض العلماء الحنابلة والظاهر ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربى، والغسل ليس مختصا لصحة الغسل من الكافر إذا حصل مسلم ينويه، إذا حصل مسلم ينويه وإذا نزيد هذا في بعض إن شاء الله. فإن تعذر هذا أعلمنا إما يمنع أخذ الغسل إلا إن كان مختلفا الغسل فيأخذ من أن يأخذ من بيت المال، فإن تعذر يعني تعذر أخذه من بيت المال أعطي بقدر عمله، قال هو في المبدع وقال في الأثناء يكره أخذ أجرة على يديه من ذلك، يعني التغسيل أو التكفير أو الحمل أو الدفن. أي نعم. ويأتي فيما بعد في كتاب الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربى لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما الصلاة عليه فيحرم أخذ الأجرة عليها قولا واحدا. الصلاة على الميت يمكن أن يصح أن يأخذ الأجرة على الصلاة على يعني الميت. يقول الشيخ الألباني رحمه الله ولمن تولى رسله أجر عظيم بشرطين اثنين، يعني لا ينال الأجر العظيم المترتب على تأثير الميت إلا بتحصيل شرطين اثنين، الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، شرط لين هذا الثواب بالنسبة للغاسل أن يستر على الميت فإذا رأى فيه مكروها فلا يحدث به ولا يخرج به أحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه، يعني فكتم عليه ما رآه من العملات الكريم أو السيئات، غفر له 40 مرة غفر له 40 مرة، ومن حفر له فأجله من حفر له يعني القبر او تكلف هو بمقدر حفر القبر واجمل ان يسافر لهذا القبر اجري عليه كاجر مسكر اسكنه اياه الى يوم القيامه. ومن كفله كتاب الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. هذا قوله الحاكم والبيهقي. وقال الحاكم حيث على شرط مسلم ووقفه الذهبي وهو كما قال. وقد رواه الطبراني في الكبير برفع 40 كبيرة. يعني من رسل مسلما فكتب عليه غفر الله له 40 كبيرة. 40 كبيرة. وقواه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا هو الشرط الأول أن يكثر عليه. الشرط الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا. يعني لا يأخذ أجرا ولا مالا ولا يريد أي مقابل من أمور الدنيا في مقابلة يعني قومه بقيامه بالتوحيد. لما تقرر في الشرعي أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. منها مثلا قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني لا يقصد بها غير وجه الله تعالى. إذا العبادة التي ينبغي أن يتقرب إلى الله وحده. وقال أيضا عز وجل وما أمر إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما تعرفون الحديث. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين. ومن عمل منهم بعمل الآخرة في الدنيا فليس له بالآخرة نصيبا. وهذا أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأقره البندري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ يريد الأجر الثواب وفي نفس الوقت يريد الشهرة أن يذكر ما له؟ قال لا شيء له. فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصة وابتغي وجهه. يعني بهذا العمل. فقول هنا معنى الرجل يريد الأجر يريد الثواب والأجر لكن يريد معه ماذا؟ حظ من شرور الدنيا الذكر الشهرة أن يطيع طيب أن يبيع يعني يطيعه في الناس أنه جاهز وأنه ضحى وأنه بذل وكذا وكذا. لأن في هذه الحالة هذا انتقل إلى عمل من أعمال الدنيا وليس عملا في الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم أنا قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل بي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك وهو للذي أشرك. يطلب ثوابه لمن أراد إيه؟ يعني الجزاء منهم. أراد من الناس أن يمدحوا فقد مدحوه فقد أخذ ما نواه وليس له إلا ما نواه. وهذا رواه ابن ماجه في الزهري وإسناده صحيح على شرط مسلم. ويشترط وشرط في الماء الطهورية والإباحة كما في الأوتار. مثل أي غسل يشترط في الماء فيه أن يكون الماء طاهرا يعني ماء مطلقا. والإباحة ما هو الماء المغمر؟ لا واحد يرفع به الماء يبقى مطهر الغير. ماذا لا تخطب من خلق الله عليه؟ ماذا تخطب الماء؟ الماء بقي على أصل القتل. الماء بقي على أصل القتل. تعرف أخر؟ الماء المطلق هو العالي عن الإضافة اللازمة. العالي عن الإضافة اللازمة. تعريف آخر هو أكثر تعريف ما كفى في تعريفه اسم ماء. الماء المطلق ما كفى في تعريفه اسم ماء. أي نعم. أما الإباحة فيشترط أن يكون الماء إباحا يعني ألا يكون مغصوبا. لأن هذا الماء مغصوبا وليس مملوكا لمن يقوم بالغسل يعني. يقول وفي الغافل الإسلام والعقل والتمييز. وفي الغافل يعني ويشترط في الغافل. فذكر هو شروط الماء الإباحة أو الضرورية أو الماء مطلقا يعني. وفي الغافل يعني ويشترط في الغافل الإسلام والعقل والتمييز. لماذا؟ لأنها شروط في كل عبادة. قوله في الغافل الإسلام يعني اشترط لغسله إتمام غافل أن يكون الذي يغسل مسلما. لماذا؟ لاعتبار نية. لاعتبار نية أن من لها عبادة عبادة محضر فمعنى كونها يعني عبادة أنه لا يجوز أخذ أجرة عليه. هذا على مذهب من يمنع الكافر من هذا من الأجرة لأنه يراها عبادة والعبادة تتخذ إلى النية ولا يصح من الكافر. وحكي إجماعا وقيل يصح إذا كان الكافر نائبا عن مسلم لو أجرته يصح من الكافر لكن بشرط أن يكون هناك مسلم هو الذي يغسل ثم أناب أناب عنه هذا الكافر والمسلم هو الذي ينوي. وقدمه في الفروع وظاهر كلام أحمد لا يصح مطلقا أحمد والظاهر أنه لا يصح من الكافر والمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم قال لو أخاكم يعني تولوا أمر أخيكم في الجهد وغيره فقوله أخاكم يشير إلى أنه يكون أخاه في الإسلام ولا يكون ذلك من كافر ولأن الغسل عبادة وليس الكافر من أهلها ولأنه نجس الكافر نفسه نجس فلا يطهر غسله المسلم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك بن غيرهما وقول الشافعي. هذا ما يتعلق بالشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل يعني ولو مميزا فيعتبر العقل وفاق الشروط ولو كان الغافل مميزا فإنه لا يشترط بلوغه لصحة غسله لنفسه يعني الغناء المميز يصح غسله إذا اغتسل إذا اغتسل غسل الجمعة مثلا تعبدا يصح غسله كأنه يميز بين الجهل اللائق وبين العباد بين العادة والعباد فصح منه نية إلى أن يصح منه الغسل فما دام يصح غسله يصح تغذيره غيره. نعم وفي الغسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. ويصح أن يكون الغافل حاضرا أو جهلا بلا كراهة يصح أن يتولى الغسل حاضر أو جهلا بلا كراهة وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. لماذا؟ لصحة غسله بنفسه لأن الجهل أو الحائض إذا اغتسل بنفسه يصح غسله ولأنه لا يشترط في الغافل الطهارة لا يشترط في الغافل الطهارة يشترط في الإسلام لكن يشترط أن يكون طاهرا متوضئا من ذلك ولأنهما طاهران الحائض والجنوب طاهران وكره ما طبعا طاهران بناء أن المسلم يعني لا ينزل وكره مالك الجنوب ويغسل حلال محرما يغسل رجل حلال رجلا محرما وعكسه فقط وتفعل أن المحرم يغسل الحلال ولا تعرض بين الحكم بعدم كراهة ذلك وبين الحكم بكراهة قربانهما للميت يعني لا تعرض بين قولنا إنه يصح غسل الحائض والجنب وبين ما مضى من أنه يكره في الحائض والجنب قربان يعني الميت أو الأرض وجودهما حالة الاعتذار والتعبير الآخر كلها تغميض بعد خروج روحه. لماذا؟ يعني الذين كرهوا ذلك قالوا بناء على ان الملائكه لم يدخل بيتا فيه جنب وقيس عليه الحرب. يعني بمعنى ان الاولى ان يكون متولي تغميض الميت كما ذكرنا الاسبوع الماضي يعني طاهرا. يعني لماذا؟ لانه اكمل واحسن. فلا تعرض بين الحكم بعدم كراهه التمثيل من الحاجة الغرب وبين الحكم بالكراهة قربانهما للميت. لماذا؟ لأن الحكمة من كراهة قربانهما للميت أن الملائكة قد تحت الله من أرض روحي قد تتأذى قد تتأذى. يقول الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة والأفضل ثقة عارف بأحكام الغرب يعني أي شخص مسلم عاقل وليس يجب لكن الأفضل ثقة الأفضل أن يتحرك فيه عن هذا الفرق كمال في المغسل أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ليحتاط فيه. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل موتاكم إلا المأمونون إلا أهل الأمان والثقة قل لأني ولم أجده ورواه ابن ماجه وأعله البوصيري بالضعف الشديد في أحاديث وجهه. ونقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك لا ينبغي أن يتولى الغزلة إلا الثقة الأمين العارف بأحكام الغزلة. وأوجبه أبو المعالي نرى ذلك مجرد يعني استحباب أو أفضلية وإنما رأاه واجبا. ونذكر الآن يعني بعض آداب الراحل ما دمنا نتطرق الكلام على يعني شروط الراحل وما يتحرى في من يغسل. يقول هنا والأفضل الثقة أمين عارف بأحكام الغزلة. أولا لا يجوز للغاسل إذا رأى من الميت شيئا مما يكره أن يذكره إلا لمصلحة مصلحة الجنازة كان كلام عام بدون تخصيص اسمه فلا حرج أصلا. يعني لو بتكلم واحد يقول كنت في غسل في يوم من الأيام بدون ما يفهم الحاضرون من الذي يقوله لا حرج هذا فتارك صلاة مثلا أو مرتكب للجرائم. لكن طول عمره لو كان الميت مبتدعا حالا للسنة مثلا مبتدعا ضلا ومات ورؤي عليه علامة سيئة يجوز هذا الحالة ذكره بها إمالة للتحليل الحالي أي نعم. إذا لا يجوز له إذا رأى من الميت شيئا مما يكره أن يذكره إلا لمصلحة لأن الأصل هو يعني الذكر على المسكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر مسكرا الله على ذلك الدين ولا يكره. وفي حديث ضعيف نصه من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يشع عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم وعزته أمه. هذا رواه الإمام أحمد وقال يرتدي فيه جابر الجعفي وفيه كلام جديد هذا لا يصح. لكن الكلام ده صحيح لأن الأدلة واضحة في يعني النبذ هنا ستر على المسلم هذا يشمله المرجع الحي المرجع من ستر مرجع ستر الله واضح والله الحليم يجيب نحو الحياة والسلم. وإن رأى الغاسل حسنا وإن رأى على الميت أعلان حسنا مثل أمارات الخير من وضاعة الوجه ونحو ذلك إن الميت كان مبتسما وجهه مريئا ونحو ذلك من العلامات الطيبة استحب له إظهاره ليكثر الترحم عليه يستحب أن ينشر الخير. فإذا رأى شرا كثر وإذا رأى خيرا نشر. لماذا ينشر؟ لأن الناس لجأت تتعاطف مع الميت إذا سمع منه هذه العلامات الطيبة وعرفوا من حاله انه كان في هذه الحياه الحسنه بعد موته والذي يشير الى فضل خاتمته ورد خالد حاله. ففي هذه الحاله اذا ذكروا بالثناء ماذا يفعل الناس؟ طبيعي انهم يقولون رحمه الله ويشعرون له بالخير الذي كان فيه كان رجل صالحا على الناس فيستحب له اظهار الخير ليدخل الترحم عليه ويحصل الحث على طريقته والتبشير بدليل اقترافه. وان هذه عاقلتها إلا إذا كان الميت مبتدعا ورأى الغاسل منه ما يكره فلا بد أن فلا بأس يعني على سبيل الجواز أن يحدث الناس به ليكون زجرا لهم عن البدعة. ويكره للغاسل أن ينظر إلى شيء من بدنه إلا لحاله. يكره للغاسل أن ينظر إلى شيء من بدن الميت خرج الصعب ينظر إلى شيء من بدن الميت إلا لحاجته. طبعا بدني عموما لكن بالنسبة للعورة يحرم والعروس إليه ما بين الصورة والعروس يحرم في كلامنا فيما عدا ما بين الصورة والعروس واضح. فيكره للغاية النفسي ما لا يستطيع أن يعني يستغني عن النظر فلا ينظر. أما المعين الذي يناول الماء مثلا فلا ينظر إلا لضرورة كما يكره له أن يقف على الدكة ويجعل الميت بين رجليه بل يقف على الأرض ويقلبه حين غسله. كما ينبغي له أن يستغل بالتفكر والاعتبار وليس بالآثار التي تتبعوها لكل عضو ذكر يخصه فإنها بدعة. بعض المبادرين يقتنعون كلاما معينا كلما مات العضو من أعضاء الميت يعني يشتغل بالآثار مبتدعة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن يشتغل بالتفكر والاعتبار في حال هذا الميت وعظة الموت. الشعر
ماذا؟
فالنظر لا يشتر بعد ذلك سؤال في من هو أولى بغسل الميت من غيره يعني مراعاة هذا الأمر مهم جدا يعني الناس في كثير من الواقع لا تتخذ إلى أن الفرق حد عيونا فلا ينبغي أن ينتهك على وجه أحد في عقود القرار نجد مثلا في الوقت من المجاملة يتقدم مثلا كان العروس بدون توقيت من وجه الشرعي ويعني يولي العقد هذا العقد غير صحيح لأن الكلام ليس من الأخر يفوز أن يراعى السفر اللي فيه أولويات فنقول يقول أباها ومن يتولى أبوها أخوها جدها عمها بالترتيب في الاجتماع والترتيب في الجراء في طرف الجنازة أيضا ليست متروكة مسألة فورا لا في ترتيب نفس ترتيب الميراث هو ترتيب الايه الناس من حيث الأولوية في طرف الجنازة كذلك وثلاثة تخصيص كذلك في الغسل يعني هناك ترتيب وهناك أولوية لكن متى نحتاج إلى معرفة الأولوية متى نحتاج إلى معرفة أولوية الناس في موضوع الغسل والغسل انتبهوا الى هذا يعني نحن نحتاج في هذه المسألة تنظر الى مراعاة من اولى من فلان اذا حصل تفاعل وحصل تنازع بين الناس كله يمكن ان يغسلهم فلن يكون اولى بهذا الحال هذه القضية التي نناقشها الان يقول والاولى به وفيه العدل لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله امراته اثناء بنت عمير فقام رجل عليه وهذا حديث ضعيف واوصى انس ان يغسله محمد بن سليم فتعم يقول ابن سليم لم اقف على اثنانه قوله هنا والاولى به وصله العدل فلا بد ان نقول نقدم بهذا الامر نقول فاذا تنازع الناس في غسله فمن اولى الناس به والجواب الاولى به وصيه العدل ما معنى وصيه وصيه عن الذي اوصى المريض ان يغسله الى من إذا أوصى أن يغسله فلان فهذا أولى الناس واضح؟ يعني هذا هو معنى وصيه الأعلى فيؤخذ من هذا أنه يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلى فلان وقد يوصي بذلك بسبب مثل مثلا أن يكون هذا الوصي تقيا رجل في فهو ورع وبالتالي تصحب هذا يستلزم أنه يغسل ما أراد من الأول أو أن يكون عارفا بأحكام الغسل أو أن يكون رفيقا لأن بعض المغسلين يعانون الموتى بشدة عند بدء ثيابهم وكأنما يسلخون جلد سافر من الروحة نسأل الله العافية يعني بعض المغسلين بغاية قسرا عليه والنبي يعني يتأثر كالرقم الكبير حيث لا تكسر عقل المؤمن في المشيكة ككسرين هو أحد فنقول أن يكون رفيقا أيضا هذا فيما يتعلق بالوصي العدل وايضا تقدر في غد الانثى وهي تغرق لو المراه امرت ان لا يغسلها الا فلانا فايضا لا يغسلها الا وديتها بالتفصيل الذي نذكره ان شاء الله تعالى قوله لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله امراته اسماء بنت عمير هذا أخرجه مالك في الموطأ ولا نزاع في تجاوز ذلك يعني مع أن الشيخ حفظه الله يضعف الحديث لكن لا نزاع أصلا في جواز أن تبتلي المرأة ويبنى أنت زوجها العهد وهذا يجب نزاع إن شاء الله التفصيل فلا نزاع في ذلك ويشهد له قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري نفس الضر ما رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه احمد وغيره اما اسماء فهي بنت عمير القطعميه اسلمت قليلا لمكه وهاجرت مع جعفر ثم تزوجها بعد ابو بكر رضي الله عنه ثم علي رضي الله تعالى عنه قوله واوصى انس ان يغسله محمد ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين الانصاري الثقه كبير القدر المتوفى سنه 20 وبعد ولأنه حق للميت لأن الغسل حق للميت فيقدم فيه وصية على غيره كذلك يقول نعم من بعد وصية العدل بعد وصية العدل يقول أبوه وتتبع أن هذه الأولوية اذا حصل كبيره معه. ولكن للاسف الشديد الان في هذا الزمان قبل ان يتنازع الناس على رد الله، بالعكس هناك بعض الظواهر الشرعيه الناس تنظر اليها نظره الزراعه الذي تبيها بالفحش والزهد في الاجر والثواب. كالاذان مثلا، يعني رجل احد واحد من الصالحين يؤذن فقال له كنت اجلك عن ذلك، كنت اجلك عن ذلك، فقال لا كلمتك ابدا. طبعا لا يكلمه يخاطبه الى الابد لانه افتقر وظيفه الاذان، فقال لا اكلمك ابدا. فهذه يعني من الاشياء كذلك تفسير الميت، يعني للاسف الشديد يعني لا المفروض انهم يتنافسون على هذا وحتى انهم يحتاجون الى هذه الاولويات، لكن للاسف الشديد الان في زهد في هذا الامر. وبالتالي يعني حرمان من العظيم الثواب العظيم وايضا الاساءه وتقصير حق الميت وعن حق اخيه يعني المسلم. بعد الوصي العدل، بعد الوصي العدل والعدالة الظاهرة على الأقل، العدالة يعني الظاهرة بعده يكون أبوه، يقدم أبو الميت بعد الميت الوصي أو الميت لم يوصي لشخص معين رحمة الله فيقدم يعني أبوه. لماذا لاختصاصه بالحنون والشفقات عليه؟ لأن الأصل صفة خاصة عند فيها العداء وهي أنه يحمل عليه ويشفه. ونلاحظ هنا من الآن فصاعدا أن من قدمه هنا في موضوع الأصول ولاية الأصول على الفروع، يعني قدمه ولاية الأصول هي اثنين أصول الأصل وليه الجسم على الفروع هنا الإرث وابن الإرث الإرث. أما في باب المرأة فإنهم يقدمون الفروع على الأصول الإرث الأول ثم الأصل. في رواية النكاح يوم يقدم الأصول على الفروع، في النكاح يقدم الأصول، يعني كان المرأة لها أب ولها إرث من يزوجها؟ الأب أو الإنسان. فلو كان للميت أب وابن ولم يوصي أن يغسله أحد فالأولى الأب. لما يلي؟ أولا لأن الأب أشد شفقة وحلوا على ابنه من الابن على أبيه، وبدليل أن الله تعالى أوصى الأبناء ببر الآباء ولم يوصي الآباء ببر الأبناء، لما أودع الله من الرحمة الخلود الآباء على يعني أولاده. نعم. ولأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره، بشكل كبر السن يكون المظلة أن يكون أعلم بأحكام الأمور، وإن كان قد يجوز العكس قد يكون الابن الغالب علما ويكون الأب جاهلا، لكن الغالب أن كبر السن يكون معه زيادة في العلم. هنا ثم جده وإن علا بعد الأخ إذا يوجد الأب فالجد وإن على لمشاركة فيه الأب في المعنى، وقد جاء اسمه به في الكتاب والسنة، سمي الجد أبا كقوله تعالى واتدارك ولا يفرض على يعني على سنة الأرجاء واتدارك ولا يفرض مهمة ويفرض حق ويحفوظ. أيضا فإنبقى على الجد مر الأب. نعم. كذلك الأقرب فالأقرب من عصبته، طبعا حينما نقول ثم جد من جهة الايه؟ الأب، يفرد الجد من جهة الأب وليس من جهة الأم، الجد من جهة الأب يعني من العصب. وإن على يعني الأب أو أبو الأب أو أبو أبو الأب، وإن على لمشاركته الأب في المعنى. ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، من عصبته يعني أقاربه من جهة الايه؟ الأب. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام بيده أقربكم إن كان يعلم، رواه أحمد وغيره، يعني بعد الأب والجد والأبناء وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا، ثم الولاء على هذا الترتيب. ومن المعروف أن هذا الترتيب إننا نحتاج إليه عند المشاح، عند المشاح يعني كل واحد يشح أن يعني يؤثر غيره ويؤثر على أن يجري هو ذلك الأمر. ففي هذه الحالة نحتاج إلى هذا الترتيب. أما عند عدم المشاحة فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعلوم به اليوم. نعم. فيقدم بعد ذلك بعد الجد يعني الابن ثم ابنه، وإن نزل لقربه، ولما يأتي أن من البر أن يصلي عليه فكر فيه كذلك وهو أحنى العصر. فشكل الإبن يقول أحنى أشرف على أبيه من باقي العصر ممن يأتون العدل. أيضا ثم الأخ لأبويه ثم الأخ لأبيه على ترتيب الميراث، فيقدم عم لأبويه ثم عم لأبيه وهكذا، ثم يقدم المعتق ثم عصرته الأقرب فالأقرب ثم ذوي أرحامه. نحن لا يوجد أحد من هؤلاء كلهم، لا ذلك يقول ذوي أرحامه يعني أرحام الرحم، أرحام الرحم يعني أرحام رحمهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر، بل الأرحام كل قريب الميت لا هو ذو فرض كان إيه فرض ليس له لم ينص في الكتاب والسنة على أن له نصيبا معينا من الميراث، لم ينص في النصوص على أن له نصيبا محددا من الميراث. نعم، فإذا ذوي الأرحام هم أرحام الرحم وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصرة. فأبو الأم مثلا، أبو الأم من أي أنواع؟ طب ذوي الأرحام أبو الأم من ذوي الأرحام، غير قلنا إن أبو الأب هو أول واحد مع الأرض لأنه رجال العصر. فأبو الأم مثلا ذوي الأرحام، طيب أم الأب هل هي من ذوي الأرحام؟ لا، أم الأب ليست من ذوي الأرحام. وهذه أنها لا تغسل الرجل يعني فلا تدل علينا هنا، فلا تدل علينا هنا هو إن كانت من ذوي الفقر. ثم ذوي الأرحام كالميراث، كالميراث يعني الأخ لأم والجد لها والعم لها وابن الأخ ونحوه. ثم الأجانب بعد ذلك لا يوجد أحد من هؤلاء فينتقل الحق إلى الأجانب. من هم الأجانب؟ يعني من ليسوا بالقرابة يعني. ويقدم من الأجانب الأصدقاء، يقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم يبحث عن الأديان. لما روي في الحديث من غفل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يخش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ذات أمه. وفي الحديث أيضا نفس الحديث ليلي أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف كما سبق أن ذكرنا ذلك. أيضا من أوجه المفاضلة أنه يقدم الجار على الأجنبي والرحم، لكن لا يقدم الجار على الصديق لأن الصديق أولى وأرفع. وأجنبي أولى من زوجة وأبا، وأجنبي أولى من زوج وسيد، وذلك الخروج من الخلاف في تفسيرهما للزوج والسيد. وذلك هذا الحديث كلام مرجوح. لماذا؟ يعني حتى أن الإمام النووي قال إذا كانت هذه رواية عن أحمد فإن ثبتت فمحجوز بالإجماع، محجوز بالإجماع. وأكثر الأصحاب لم يذكروا هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم. وعليه فلكل من الزوجين رأس صاحبه، لا حرج على الإطلاق في أن يرسل كل من الزوجين صاحبه لحديث أبي بكر الذي ذكرناه. يعني إذا صح أنه أوفى أن ترسله زوجته أثناء بيت عمره. كذلك العدل دليل صحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لو مت قبل لو مت قبلي لرسلت فيه، وكان سير مع أنته ولو لم تكن سرية. ما معنى السرية؟ الأمة التي تفتقر في الزواج، يعني ملك جميل، يعني هي ملك جميل ولكن هي أخف، وهي أخف من ملك جميل، ملك جميل صفة عامة، هذه الصفة أخف، وهي أنه ممكن ملك جميل ويكون خادمة فقط مثلا، تخدمه، لكن فإن تزوجها فهي سرية. نعم. فالسيد مع أنتي أيضا له أن يرسلها ولو لم تكن سرية، فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتسرها يعني لم يضعها ثم ماتت فله أن يغسلها ولها أن تغسلها. زوج أولى من سيد، يعني إذا ماتت رقيقة مزوجة فزوجها أولى بغسلها من سيدها لإباحة استمتاعه بها إلى حين موتها بخلاف سيدها. وزوجة أولى من أم ولد، زوجة يعني إذا مات رجل له ولد يعني ظل خبر وأم ولد أنا يعني أخذ الولد فزوجته أولى بوصله من أم ولده لبقاء العلاقة الزوجية من الإعداد والإعداد. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل. يعني الأولى بغسل المرأة وصيتها العدل سلامة كما ذكرنا في الرجال ولو كانت العدالة ظاهرة. أيها ثم القربى فالقربى ثم الرجل العشر أقرب فالأقرب يعني هذا مؤنث الذي يغسل المرأة وأنثى فقال ثم القربى فالقربى ولم يكن الأقرب فالأقرب من العصبات لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغيب أو مع الغيب. إذا الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت وصيتها ثم أمها وإن علت ثم ابنتها وإن نزلت ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة ثم عماتها وخالتها إلى أبيه. نعم فقوله ثم القربة القربة من نسائها فتقدم أمها وإن علت يعني أمها أو أم ثم الأم أمها وهكذا ثم بنتها وإن نزلت يعني زوجها وبنت ايه؟ بنتها ثم بنت ابنها ثم بنت ايه؟ ابنها وإن نزل نعم يعني بنتها أو بنت ابنها أو بنت ابن ابنها نعم ثم القربى كالميراث فيقدم منهن ما يقدم بإذن وعمتها وخالتها سواء لماذا؟ لأنهما يستويان في الميراث وكذا بنت أخيها بنت أختها سواء بنت وإن في القرب والمحرمية ثم ذلك الأجنبيات كما تبين وطبعا الصديقة تقدم على الأجنبية والجارة تقدم على الأجنبية لكن لا تقدم على الصديقة كما ذكرنا. ثم شرع في بيان كيفية تغسيل الميت كيفية تغسيل الميت يقول وإذا يقول في بيان السبيل وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قالت المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي رضي الله عنه لا تبرز سبيلك ولا تنظر الى بكر حي ولا ميت رواه له. اولا قوله واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا اذا شرع في غسله ما نوع هذا الشرع من افعال ايه؟ من افعال الشروع. اذا كان من افعال الشروع هل الاحاديث الملاحظه هنا يمكن ان تؤخذ على صاحب المدح؟ لا انا لا اسال عن معنى هل في خطا هنا او يعني شيء ممكن يراجع فيه صاحب المس بناء على خصيصه بالخطايا من خلال الشروع؟ نعم هذا هو الجواب ان القول اذا شرع في غسله صحيح يقول ايه بقى؟ انت اقترح احسنت هذا هو الجواب الصحيح اذا شرع يغسله اذا شرع يغسله هذا هو يعني الكلام الذي يقتضيه النحو يقول اما التعبير الذي استعمله الماثل هنا اذا شرع في غسله فهو لا يرضي النحويه هذا تعبير الفقهاء اما النحويون فلا يرضون لهذا لماذا لان شرع في الافعال الشروع ولا بد ان يكون قرارها جمله فعلها مضارع من ياتي بشهد من القران حاجه سوره الاعراف قصة آدم وحواء فطفقا يحدثان عليهما من رحمة فطفقا هذا من أسباب من أفعال الشروع فإيه كان أفعال الشروع؟ لا أخذ قلناها نعم أخذ حاجة القرآن فيها أخذ غرور وصف العرب وأخذ الرحمة فيه أخذ إلى جره أخذ إلى جره إذا الجواب بعد الشروع يكون إيه؟ لابد ان يكون قرارها جمله فعلها مبررا هذا كلام النحويين اما الفقهاء لا يسالون في هذا فاذا تكون العباره على قاعده النحويين واذا شرع يغسل كفر عورته وجوبا لكن عباره الفقهاء ليس فيها خلل لان كل واحد يعرف ان معنى قوله اذا اخذ في غسله يعني اذا شرع في غسله كفر عورته وجوبا قال الغولي لا نعلم في ذلك حلافا لحديث علي لا تبرد فتلك ولا تنظر الى فتل الحي ولا تبرد والحديث ضعيف جدا قوله سكر عورته وجوبا يعني على ما تقدم بحجها وهو ما بين السره والركبه يعني معناه ان المغسل لابد اولا ان يكبر عوره الميت اولا ويلف عليها لفافا وبعد ذلك يجعله بثيابه يعني مش يجعله بثيابه حتى يعني يتكسر تماما ثم ذلك السره يعني يذكر ما بين السره والركبه اولا ويلف عليه لفافا ثم بعد ذلك يجعله